من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الأصل لأن هذا درس عام. لا ما في شيء. لا أباش إن شاء الله ما في شيء. ما في شيء إن شاء الله. إيه. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من الشهر من هذا السنة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاء الباب المفتوح لعام 16400 والذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو اليوم 16 من شهر محرم عام 16400. نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله تعالى من تفسير سورة العاديات. يقول الله تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إلى آخر السورة. ولا يخفى على الجميع أن هذا قسم والعاديات ضبح، وأن العاديات صفة لموصوف محذوف. فما هو هذا الموصوف؟ هل المراد الخيل يعني والخيل العاديات، أو المراد الإبل يعني والإبل العاديات؟ في هذا قولان للمفسرين، فمنهم من قال إن الموصوف هي الإبل والتقدير والإبل العاديات، ويعني بها الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، وذلك في مناسك الحج. واستدلوا لهذا بأن هذه السورة مكية، وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها. أما القول الثاني لجمهور المفسرين وهو الصحيح، فإن المحذوف هو الخيل، والتقدير والخيل العاديات. والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد. هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعدو على أعدائها بحق. يقول الله تعالى: والعاديات. والعادي اسم فاعل من العدو، وهو سرعة المشي والانطلاق. وقول ضبحا، الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدته. فالموريات قدحا، الموريات من أورى أو ورى بمعنى قدح. ويعني بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضا، كما هو مشهور عندنا في حجر المرو، فإنك إذا ضربت بعضه ببعض قدح. هذه الإبل لقوة سعيها وشدته وضربها الأرض، إذا ضربت الحجر ضربت الحجر الثاني، يضرب الحجر الثاني ثم يشعب نارا، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض. فالموريات قدحا فأثرنا به نقعا، تعال هنا كلمة فأثرنا به، أي فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا أي فالتي تغير صباحا على العدو. وهذا صفر، وهذا أحسن حال، أحسن وقت يغار به على العدو. اقرب يا أخي، هذا إلى أحد. المغيرات صبحا أي التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون إغارة على العدو، أن يكون في الصباح لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء. فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قومه في الليل بل ينتظر، فإذا أصبح إن سمع آذان الكف وإلا أغار. فأثرنا به نقعا، أي أثرنا بهذا العدو وهذه الإغارة نقعا، وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي. فإن الخيل إذا سعت إذا اشتد عدوها في الأرض صار لها غبار من الكر والفر. فوسطنا به جمعا، أي توسطنا بهذا الغبار جمعا، أي جموعا من الأعداء، أي أنها ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء. وهذه غاية ما يكون من منافع الخيل، مع أن الخيل كلها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أقسم الله تعالى بهذه العاديات، بهذه الخيل التي بلغت الغاية وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل. أما المقسم عليه فهو الإنسان، فقال: إن الإنسان لربه لكنود. والمراد بالإنسان هنا الجنس، أي أن جنس الإنسان إذا لم يوفق الهداية فإنه كفور لنعمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقيل المراد بالإنسان هو الكافر، فعلى هذا يكون عاما أريد به الخاص، والأظهر أن المراد به العموم، وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنودا لربه عز وجل. والكنود هو الكفور، أي كافر لنعمة الله عز وجل. يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفورا. فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله. وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم، فهو كفور بنعمة الله عز وجل، يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعة الله، لأنه كنود لنعمة الله. وإنه على ذلك لشهيد. إنه الضمير قيل يعود على الله، أي إن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور لنعمة الله. وقيل إنه عائد على الإنسان نفسه، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب أن الآية الشاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها فيشهد على نفسه يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم أنفسهم ويوم تشهد عليهم أرجلهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد. الخير هو المال، كما قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا كثيرا. فالخير هو المال، والإنسان حبه للمال أمر الله. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال. أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إلا يحب المال، لكن الشدة ما هي لكل أحد. بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفاية ويستغني به عن عباد الله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع وأوسع. المهم أن كل إنسان فإنه محب للخير أي المال، لكن الشدة تختلف أو يختلف بها الناس من شخص لآخر. ثم إن الله تعالى ذكر الإنسان حالا لا بد له منها، فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. فيعمل لذلك ولا يكون همه المال. أفلا يعلم أن يتيقن إذا بعثر ما في القبور أي نشر وأظهر، فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر، يخرجون جميعا بصيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لجان محضرون. وحصل ما في الصدور أي ما في القلوب من النيات وأعمال القلب كالتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر، لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الله، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم، كما يعامل المسلم حقا، لكن في الآخرة العمل على ما في القلب. ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء، قبل الأعمال، لأن القلب هو الذي عليه المدار، وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة. ولهذا قال حصل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرات ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكنه الصدور. فالبعثرة بعثرات ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله عز وجل بهم أي بالعباد لخبير. وقال بهم ولم يقل به، مع أن الإنسان مفرد باعتبار المعنى، أي أنه أعاد ضمير على الإنسان باعتبار المعنى، لأن معنى إن الإنسان أي إن كل إنسان. وعلق العلم بذلك اليوم إن ربهم بهم يومئذ، لأنه يوم الجزاء والحساب، وإلا فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون. هذا هو التفسير اليسير لهذه السورة العظيمة، ومن أراد البسطة عليه بكتب التفاسير التي تبسط القول فيها. وإنما نحن نشير إلى المعاني إشارة موجزة، وقد بينا أول ما بدأنا بتفسير هذا الجزء المبارك أن اخترنا هذا لأنه كثيرا ما يسمعه الناس في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة، وكالعادة لكل واحد سؤال. نعم.
الله عنك. ما وجه فرض الثلث للجد مع الأخوة وثلث الباقي؟ والأصل أن فرض الأب والجد الثلث.
بسم الله الرحمن الرحيم. القول الراجح في هذه المسألة الذي تدل عليه الأدلة، وقال به أبو بكر الصديق وثلاثة عشر من الصحابة رضي الله عنهم، أن الجد كالأب سواء بسواء إلا في العمريتين فقط، فإن للأم ثلث الباقي مع الأب، ولها مع الجد الثلث كامل. والعمريتان هما أن يموت شخص عن زوج وأم وأب، أو عن زوجة وأم وأب، يعني أن يموت الزوج عن زوجة وأم وأب، فنقول للزوجة الربع إذا مات الزوج عنها وعن أبيه وأمه، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي. أو تموت هي عن زوج وأم وأب، فيكون للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي. ولو ماتت عن زوج وأم وجد لكان للزوج النصف وللأم الثلث كاملة وللجد الباقي. وكذلك لو مات عن زوجة وأم وأب لكان للزوجة ربع وللأم الثلث كاملا وللجد الباقي. فهاتان المسألتان وهما العمريتان هما التي يختلف فيها الأب والجد، أما ما عداها من الصور والمسائل فإن الأب كالجد، فإن الجد كالأب. وأما من ذهب إلى أن الجد له أحوال مع وأن الإخوة الأشقة أو لأب يرثون معه، فإن هذا قول ضعيف ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح. فالصواب أن الجد يسقط الإخوة الأشقة أو لأب مطلق. وعلى هذا فيكون السؤال الذي أوردته غير وارد، لأنه ليس هناك ثلث باقي ولا مقاسمة مع الإخوة. واضح؟ وجه إرادة أنها بناء على آراء وأفكار، يقول مثلا إن قوة ارتباط الجد بابنه أقوى من الإخوة فيكون له الفضل والتمييز، فيقال حب أننا قلنا ذلك، فما هو الدليل على أن الثلث أو الثلث الباقي مثلا؟ ليس هناك دليل. نعم.
فضيلة الشيخ، أرى بعض الناس يوم الجمعة وقبل دخول الخطيب بخمس دقائق إلى ربع ساعة يقوم ثم يصلي نافلة، فهل لذلك من وجه؟ وهل في يوم الجمعة عند الزوال نهي عن الصلاة؟
لا وجه لهذا، أي لا وجه لكون بعض الناس ينتظر فإذا بقي عشر دقائق أو نحوها قبل مجيء الخطيب قام فصلى، ولا أعلم أحدا قال بهذا القول إطلاقا. وأما كون الجمعة فيها وقت نهي فالصحيح أن فيها وقت نهي، وأنها كغيرها من الأيام لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يدل على تخصيص يوم الجمعة بأنه لا نهي فيه عند الزوال. وقد ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينهى الإنسان عن الصلاة إذا كان مستمرا في صلاته حتى يأتي الخطيب، قال لأن هذا كان الصحابة يفعلونه، لكن كونه يبقى جالسا حتى إذا قارب وقت الخطيب قام فصلى وهو وقت نهي فهذا لا أصل له، ولا يحل لهذا أن يقوم فيصلي في هذا الوقت إذا كان قبل الزوال بنحو عشرة غرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك، يعني ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب، أرجو التوضيح.
أولا السلام على عند إلقاء السؤال ليس بسنة، لأن السائل معه، والصحابة كانوا يسلمون الرسول عليه الصلاة والسلام في مجالسهم ولا يسلمون. وأما ما ذكرت من كآبة المنظر وإعطاء السفر، نعم، فالمعنى أن الإنسان المسافر قد يعتريه في سفره أشياء تتغير بها خلقته، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. سوء المنقلب معناها أن يكون انقلابي إلى أهلي سيئاً، إما بحادث يحدث علي أو بحادث يكون عليهم بعد مفارقتهم أو ما أشبه ذلك، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، أي المنقلب السيء.
أحسن الله إليكم شيخنا، يرى بعض المذاهب،
نعم،
يرى بعض المذاهب نجاسة ظلم أن يكون لحمه، فهل عندهم دليل؟
يقول إن بعض العلماء يرون أن بول ما يؤكل لحمه نجس، فهل لهم دليل؟ نقول نعم لهم دليل، لكن لا دلالة فيه على ما يقولون. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعذب في قبره، قال إنه لا يستنزه من البول، وقالوا إن البول كلمة عامة تشمل كل بول، لكن لا دلالة لهم على في ذلك، لأن المراد بالبول هنا بوله كما جاء ذلك في صحيح البخاري، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله فيكون ال في البول للعهد للعهد الذهني، ولان بوله هو الذي يتلطخ به غالبا. اما بول ما يؤكل لحمه فهو نادر، لا يكون الا لرعاه الابل او الغنم والبقر، فهذا ليس لهم فيه دليل. ونقول ايضا انه قد دل الدليل على ان بول ما يؤكل لحمه طاهر، فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين ان يلحقوا بابل الصدقه وان يشربوا من ابوالها والبانها، ولم يامرهم بغسل ما اصابهم من ذلك. وايضا لو كان بولها نجسا لكان حراما لا يجوز الاستشفاء به. ثم نقول ايضا الاصل في الاشياء الطهاره، فلا يمكن ان ننجس شيئا الا بدليل واضح بين. اذن فالقول الراجح الصواب ان بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، سواء كان من الابل او البقر او الغنم او الدجاج او الارانب او الحمام او غير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يكثر في بعض المجالس يعني الكلام على السياسة، إن بعد ما تنكر عليهم يقول السياسة من الدين، ويتكلمون أحيانا بل إنه يقع في الغيبة، بس إن المجالس المجلس فيه ذكر الله، بعد ما ينتهي المجلس يقولون في مجالسنا، ما رأيك في جلوس معهم؟
أنا رأيي أن الكلام في السياسة في عامة الناس خطأ، لأن السياسة لها رجال وأقوام، رجال هذا والسلطة والحكم. أما أن تكون السياسة منثورة بين أيدي العوام وفي المجالس، هذا خلاف هدي السلف الصالح. فما كان عمر بن الخطاب ومن قبله كأبي بكر رضي الله عنهما ما كانوا يبثون سياستهم في مجامع الناس، يلوكها الصغير والكبير والسفيه والعاقل، أبدا. ولا يمكن أن تكون السياسة هكذا. السياسة لا أقوى متمرسون فيها، يعرفونها ويعرفون مداخلها، ولهم اتصال بالخارج واتصال بالداخل لا يعرفون كثير من الناس. ولا ينبغي للشباب وغير الشباب أن يمضوا أوقاتهم ويضيعوها في مثل هذا القيل والقال الذي لا فائدة منه. ثم إنه قد يبدو لنا مثلا أن صنيع واحد من الناس خطأ، وقد يكون الصواب معه لأنه يعلم من الأمور التي عملها ما لا نعلم نحن، وهذا شيء مشاهد مجرد. وغالب الذين يتكلمون في السياسة إنما يستنتجونها من أشياء لا أصل لها ولا حقيقة لها، وإنما هي أوهام يتوهمونها ثم يبنون عليها ما يتكلمون به، فيقفون ما ليس لهم به علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الجلوس معهم فما داموا على ذكر فاجلس معهم، وإذا قاموا يفرضون هذا الخوض الذي لا فائدة فيه فانصحهم أولا، فإن اهتدوا فهذا هو المطلوب، وإلا ففارقهم. ثم إذا كان حضورك مجالسهم التي للذكر يؤدي إلى أن يقتروا بأنفسهم أو أن يقتر بهم بمجيئك إليهم غيرهم، فيقول: لولا أن هؤلاء على خير ما جاء إليه فلان ولا فلان، فلا تأتي إليهم أيضا حتى للذكر، لأن أبواب الذكر الحمد لله كثيرة. نعم.
فضيلة شيخنا رحمكم الله، لقد قرأنا أن ميكائيل عليه الصلاة والسلام موكل للقطر والنبات، فنرجو شرح هذا الكلام، حيث أنه لا يمكن أن يكون له عمله زجر الصحابة وما إلى ذلك بقول وأمر، لأن ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى.
هو هكذا شاعر العلماء أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وليس هناك مانع أن يكون موكلا بالقطر والنبات بأمر الله عز وجل، فيكون القطر والنبات مسخرا له وذلا له بأمر الله. ألم ترى أن الله تعالى قد سخر الرياح لسليمان عليه الصلاة والسلام، مع أن الإنسان في الرياح ويأمرها وينهاها في الأصل هو الله عز وجل. فلله تعالى أن يجعل أمر من أمور مخلوقاته إلى أحد من المخلوقين، وليس ذلك بغير. قبض الأرواح موكل في ملك يقبض أرواح بني آدم وغيره، وأصل الإحياء والإماتة إلى من؟ إلى الله عز وجل. لكن الله تعالى قد يوكل أحدا من خلقه على شيء من شؤونه جل وعلا، ويكون هذا فاعلا بأمر الله. والله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، حتى بالجمال يأمر الله أن يفعل فيفعل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين إلى آخره. هذا هو المشهور بين أهل العلم، قالوا إن ميكائيل موكل بالقدر والنبات، وأن إسرافيل موكل بنفخ الصور، وأن جبرائيل موكل بالوحي ينزل به من الله عز وجل إلى الرسل. وقالوا إن هؤلاء الثلاثة هم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في صلاة الليل بربوبية الله تعالى له، حيث يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قالوا إنما كان يستفتح بهؤلاء الثلاثة لأن كل واحد موكل بما فيه الحياة، فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان الحياة النهائية وهو نفخ الصور، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض وهو القطر والنبات. وهذا لا يعني أن الله عز وجل عاجز، الله عز وجل لو شاء لقال كن فيكون في كل شيء، لكن هذا لإظهار الحكمة وإظهار قوة السلطان، وأنه جل وعلا له ذنوب لا يعلمها إلا هو عز وجل، ويعلمنا ما شاء منه.
شيخ أحسن الله إليك، ألا يحتمل تفسير قوله تعالى أنه لحب الخير لشديد، بمعنى الخير هنا الخير بأن
الخيل
الخير بأن السنة مفسرة للقرآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أم تحتمل يعني؟
لا، ما رأيت أحد قال بهذا، إن المراد بحب الخير أي الخير، والسنة قال رسول الله الخيل في نواصيها الخير، ولم يقل هي خير أو يقول هي الخير. وأيضا الإنسان ليس كل أحد يحب الخير، لو أنك صبرت أحوال بني آدم لوجدت يمكن من ألف واحد.
بمناسبة الآية
ما يستقيم يحب الخير على كل أحد، وما هو أحد يحب العبد وأحد يحب الغنم وأحد يحب الحرف وأحد يحب التجارة وأحد يحب الخير وأحد يحب السيارات. لا مو سبب النزول، هذا ما في سبب النزول،
الشيء كان العرب كان
ما رأيت أحد قلبه.
أنا أطلب منك شرح آية من القرآن. أنا أطلب منك شرح من آية من القرآن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
المعنى أن هذه الدنيا حقيقتها أنها له يلهو بها الإنسان ولعب يلعب بها وليس جدا، فالعمل الدنيوي المحض ليس إلا لعب يذهب هباء، وإن الدار الآخرة ليس الحيوان أي لهي الحياة الكاملة. الحيوان هنا ما هو الحيوان المعروف، المراد الحياة الكاملة كما قال الله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فهي الحياة الكاملة. وقول لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا من ذوي العلم ما آثروا الدنيا على الآخرة